ರೇಡಿಯೋದ ಭಂಗ, ರೇಡಿಯೋದ ಭಂಗ, ರೇಡಿಯೋದ ಭಂಗ. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامجكم حديث اليوم. وسط الازمات الامنيه والسياسيه والاجتماعيه التي تعصف بالسودان، تجد المجموعات النسويه نفسها في مواجهه تحديات معقده تعرقل نشاطها وتحد من قدرتها على التواصل مع الجمهور لمواجهه هذه العقبات وفهم احتياجات تلك المجموعات. اجرى مركز الألق للخدمات الصحفيه مسحا شاملا لتقييم الصعوبات التي تعيق عمل هذه المجموعات، كالملاحقات الأمنية وضعف التواصل الرقمي ونقص التمويل. في برنامج حديث اليوم نستضيف مديرة المركز الأستاذة صباح آدم لاستعراض أبرز نتائج المسح وتسليط الضوء على العقبات التي تعترض طريق هذه المجموعات واستكشاف السبل المتاحة لدعمهن في إيصال أصواتهن وتعزيز دورهن في بناء مجتمع يسوده السلام والعدالة. فمرحبا بكم.
السلام عليكم. نقدر نقول إنه الدراسة دي جات في إطار مشروع اسمه تأثير النساء في مسار السلام في السودان، القيادة والتمكين الاقتصادي، وهو واحد من أجزاء المشروع كان الأسيسمنت الشمل المؤسسات الصحفية، وكان فيه برضو مسح للمبادرات النسوية وتقديم نماذج منها، وكان فيه تدريب وتأهيل للصحفيين والصحفيات في المؤسسات ذات الصحفية تم استهدافها في المسح. تم برضو بيشتمل برضو على جلسات نقاش، 4 جلسات نقاش تم تنفيذ 3 منها في السودان وفي مصر وفي كمبالا، وفي بعضها تم أونلاين، يعني لأنه طبعا الظروف بتحت الحرب والظروف بتحت الناس الموجودين فيها خلتنا إنه بعض الحياة نلجأ لاستخدام الفضاء السفيري. برضو فيها يعني جزء كبير بتاع ميديا اللي هي زي منصة بتاعت إعلام أو منصة إعلامية اللي هي دي فيها تغطي أنشطة المشروع وتغطي القضايا بتحت النساء المطروحة على الساحة بعد الحرب. وفعلا المنصة دي شغالة على مستوى الفيسبوك، التويت، على مستوى الإيميلز، يعني بتصل للناس. الأسيسمنت اللي عملناه أو الدراسة المسحية اللي عملناها تم عملها ل 17 مؤسسة إعلامية، كان يعني هي عندها في معايير للاختيار اللي هي أنها تكون مؤسسة معروفة إلكترونية، هي تقريبا طبعا تكون مؤسسة إعلامية معروفة فيها كادر صحفي مهني، فيها يعني عندها فيها مجموعة بتاع الصحفيين مهتمين بالقضايا دي. فدي كانت الكثير عايزين نشوف إنه الناس دي لأي مدى المؤسسات في السياسات التحريرية وفي عندها حساسية بتاعت نوع اجتماعي. طبعا بالنسبة للقضايا بتاعت النساء لقيناها موجودة، لكن في اهتمام أكبر بتغطية الفعاليات، يعني في كل معظم المؤسسات دي بتهتم بتغطية الفعاليات الخاصة بالنساء اللي هي زي العنف ضد المرأة، زي القضايا بتاعت زي اليوم العالمي للمرأة، يعني في اهتمام بيعكسوا بعض القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي من الحتة بتاعت الحرب، بيجي ذكر النساء زيهم وزي بقية المجموعات ودائما بيذكرون مع الأطفال وكبار السن، وده برضو يعني باعتبار مجموعات مهمشة. وده لقينا انه يعني الحاجه اللي لفتت النظر لنا انه المؤسسه الصحفيه دي 17 فيها تقريبا 2 نساء على راسها، يعني ده واحد من الحاجات اللي بتخلي انه لسه القيادات الاعلاميه الموجوده والصحفيه على مستوى اتخاذ قرار هم نساء، هم رجال يعني. فده واحد من الحاجات فالدراسة برضو يعني نظرت للحتة بتاعة يتنوع من القضايا بيهتم بها لأي مدى هي اهتمت بالقضايا بتاعت مثلا إعلان زي كمبالا اللي هو ده كان إعلان ضم قرابة 400 امرأة تنشر كيف نشر وين. فلقينا انه كل الصحف ما عدا واحدة او اثنين هم جابوا الخبر دي عن اعلان كمبالة وما تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير. برضو يعني كان برضو في يعني بعض القضايا بتخص النساء مباشرة, يعني مثلا زي التظاهر اللي عملها نساء في الشمالية لما زيارة البرهان, لقينا انه تناولت صحف اجنبية برا ويعني وما تم تناولها في صحفنا المحلية, وإنما ذكر الخبر زيارة البرهان دون ذكر الاحتجاج اللي قامت به المرأة إلا لما بقى ترند. فدي واحدة من الحياة بتلفت نظرنا لأنه لسه نحن عندنا مشوار طويل جدا للاهتمام بطرح القضايا النسوية. بالنسبة للمبادرات النسوية عمل النساء في بعد الحرب, النساء طبعا نشطوا في دور الإيواء في غيرها في غرف الطوارئ في كده, فما كان بترد أسماء النساء يعني إنهم بقوموا بشنو بعد الحرب. فده واحد من يعني ما بترد المبادرات النسوية دي ولا كان بيتكلم عنها. هنا في جزء من المؤسسات بيهتمت بالتواصل مع نساء خبيرات مثلا, يعني ما النساء من القاعدة, يعني برضو دي واحدة من الحاجات اللي بتخلينا إنه نحنا لازم نهتم جدا بالكيانات القاعدية باعتبار إنها هي مدل الناس الموجودين على الأرض, يعني ما نكتفي فقط بالاتصال بالخبيرات على مستوى المدن وعلى مستوى الريجون وكده, وإنما نحنا مفترض نتواصل مع النساء الشغالات في التكايا الشغالات في غرف الطوارئ كده. يعني ممكن نقولوا إنه في ريسك لكن في بعض المناطق يعني ممكن الناس يقدروا يوصلوا فيها منها المعلومة. فده تقريبا ده لنا برضو المسح, عملنا مسح نسبي لمبادرات نسوية قدم طلعنا منها بنماذج, إنه برضو المبادرات النسوية عندها مشكلة في التواصل مع الإعلام, عندها مشكلة في إنها تكون عندها منصات الإعلامية باعتبار إنه تقريبا 13 مبادرة أن إحنا تواصلنا معهم لقينا إنه عندهم صفحة فيسبوك, عندهم واحدة فيهم عندها إيميل اللي هو الإيميل بتاع المنظمة اللي هو بترسل منه لكل الأخبار وحاجات للناس التانين, ما عندهم أي موقع, ما احتمال تكون الرسورسز مشكلة برضو, ما عندهم تويت, يعني حتى بالنسبة لصفحة الفيسبوك ما بيحصل تحديث لها, وهي بتهتم فقط بنشر لما تكون في حملات, يعني حملات مثلا هم بيشتغلوا عليها بالحملات أو بيشتغلوا عليها مثلا بنشر بياناته وكده. لقينا إنه شوية في التنسيق ضعيف باعتبار إنه بينه وبين المنظمات الثانية في إنه ينشروا قضايا بعض يعني وينشروا أنشطة بعض, إلا اللهم الأنشطة اللي بتكون فيها المبادرة هي جزء منها, يعني مثلا زي إعلان كمبالة ده إعلان نسوي كبير وكده, لكن الإعلان ده ما تم يعني إصهاره في أي من صفحات الفيسبوك تحت المبادرات النسوية ما عدا في صفحة واحدة, وده لأنهم شاركوا في المنبر, ودي واحدة من الحاجات اللي بتعتبر نقاط ضعف, لأنه قضايا النساء طالما هي قضية ماشية في اتجاه إيجابي لمناصرة النساء نحن مفترض كمبادرات نسوية يكون عندنا اهتمام بها ونشرها, و يعني حتى لو ما كنا حضرنا نشاطة وكده ونص إنه هي عملت نحن مفترض نكون متابعينا ومفترض نقوم ننشرها على أساس إنه هي ده نحن بنرفع من قيمة ونعزز ونعزز الحاجات الإيجابية اللي بيعملها النساء. ده بورينا إنه كل الناس دي لقى يعني عندهم إشكالية أو أغلبهم اشتكوا من إنه هم بيحتاجوا لتدريب, بيحتاجوا لتأهيل, بيحتاجوا لإنهم هم ذاتهم يعني يقدروا يكون عندهم كادر مهني يشتغل لهم في الصفحات دي أو يعمل لهم مواقع أو كده, ودي كلها من الحاجات اللي نحن خطيناها في بالنا, وإن شاء الله ممكن لقدام الناس يقدروا كيف يعني يقدروا كيف إنه يتعاملوا معها. والحاجة الكويسة في الشغل ده كله إنه عملنا يعني الجروب أو المجموعة الصحفيين اللي تم تدريبهم كانوا حقيقة يعني مهتمين, يعني لقينا إنه في اهتمام شديد, ده تغيير بالمناسبة في طريقة التفكير, يعني حتى الرجال الشباب اهتموا ونشروا وكتبوا عن المبادرات النسوية وتناولوها في بأقلامهم وكده, وده بورينا انه في تحول حاصل يعني, وجو بعض الصحفيين بعض الرجال من الشباب في المبادرات النسوية جو يمثلوا مبادرات نسوية، وده برضو بورينا إنه الأيام ده في تغيير يعني حصل في ذهنية الرجال وبالذات الشباب في ما يتعلق بأنه القضايا النسوية، وده أنا تخليه بيساعد لقدام في أنه بخلي العملية تبقى ما صعبة مع مزيد من التدخل، مزيد من التدريب والتأهيل، مزيد من بناء الشراكات. فده كل الكلام اللي أنا حقيقة حقوله في الحلقة دي، وشكرا جزيلا.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لعكس قضايا النازحين واللاجئين خارج البلاد بسبب الحرب. هنغطي خلال الحلقة الأوضاع في معسكر زمزم في ظل عدم وصول المساعدات والانتهاكات التي تجري للنازحين في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، وأيضا أوضاع النازحين في مروي والوضع التعليمي للاجئين السودانيين في إثيوبيا. وهنبدأ بعدد من ممثلات النازحين في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وبنقول لكم مرحبا بكم في راديو دبنجا، وعايزينكم تعكسوا لنا الوضع الإنساني في المعسكر.
اسم حنان حسن خاطر عبد البحيط، رئيس اتحاد المرأة في معسكر كلمة. فنحن ناس نازحين أبرياء عزل في داخل المخيمات، ونازحين ما ملمين بأي سياسة، ولا من سياسة الدعم السري ولا من سياسة الحكومة. نحن ناس أبرياء عزل، فنطالب بالغذاء والأمن والتعليم و الصحة والمعوى. احنا ضايقنا ضيق لبعض الضيق، فاحنا حتى سودانيين ودارفوريين، وسودان دولتنا ولينا الحقوق والواجبات في الدولة في اي زمان وفي اي مكان هنا موجودنا. احنا قفل الحرب بين الطرفين، بين الدعم السري والجيش، قفل لنا المسارات، واحنا متنا جوا، واليوم الليلة احنا قاعدين نموت جوا، والمشاكل فوقنا وعدم الامن، وده كله اللي حصل العمل فوقنا الحاجات زي ده يهو المشاكل بين الطرفين. احنا ما طرف في المشاكل، احنا ناس انسانيين دارين تفتوا لنا المسارات عشان يجينا مساعدات الانسانيه. كل الاتجاهات قبلت انه يفتحوا المسارات، لكن قال لنا ناس بورتسوان هم الرافضين انه يفتحوا المسارات. ليش نو ما دارين تفتوا لنا مسارات؟ احنا ذاتنا سودانيين وانتم سودانيين ليه؟ ودولة دولتنا مشاركين فيها كلنا، احنا جزء من شعبكم، ما تفتح لنا مسارات عشان يجينا المساعدات الإنسانية، عشان هو الإنسان ما شايف دوره، ما شايف شغله، ما له أي دور في ناحية إنسانية. احنا قاعدين نتهان، احنا قاعدين نتبشتن، وما دارين تفتح لنا مسارات عشان يجينا المساعدات الإنسانية. بالله أرجوكم رجاء الخاصة، احنا ناس إنسانيين زي ما قلت لكم لمرة المليون، دايرين تفتح لنا المسارات إن يجينا المساعدات الإنسانية. احنا ما عندنا معاكم أي حاجة، ولا كبير ولا صغير، طلبنا فقط الأمن وفتح المسارات عشان يجينا المساعدات الإنسانية. يعني احنا اليوم الليلة كلنا واقفين، النساء، الرجال، الأطفال، كبار السن، كلنا احنا بنحتاج ونسأل روحنا سؤال دبل، ليه بورسودانيين ما دايرين يفتحوا لنا المسار عشان يجينا مساعدات إنسانية إذا كان عنينا حسي بيجينا في حالات الأنفاس الأخيرة؟ فبالله نطالب منكم إنه تفتحوا لنا المسارات عشان يجينا مساعدات إنسانية فورا، الليلة قبل بكرة. فتعلموا جيدا خلال أسبوع أسبوعين لو ما فتحت المسارات عشان يجينا مساعدات الإنسانية، يعني الوضع يكون كارثي، لأنه هذا الآن الناس ديل يعني وضعهم وضع ما بيتواصف، وأنا ما أقدر أوصفها عليكم. الهرب بجاي والجوء بجاي والمعاناة والبشر يعني كله فوقنا. افتحوا لنا مسارات ناس بورسودان، كل الناس فتحوا في المسارات ما عدا ناس بورسودان ما دارين يفتحوا لنا مسارات. فده وصيتي لكم، فأنا واحدة وناسها ما ملمة في أي سياسات من السياسات، بل إنما ناس إحنا إنسانيين ودارين نعيش.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. احنا والله الحمد لله معانين من كل شيء، من كل شيء معانين، لانه ما زرعنا زاد نهائيا، ما في امن عشان احنا نزرع. ولحس انا قاعدين في نفس المآسي الملوث العيش، لحس قاعد نفس حالته ده، واحنا نلقوا منين ناكله؟ كان رجع طلعنا برا، انت عارفين البحث اللي لنا احنا، وكان جوا عارفين الحاصل لنا بجوا بجوا وبرا كمان الاغتصاب شديد بأي طريقة ما كان أي طريقة ما كان. إحنا دايرين أنه تفتح المسار ده عشان خلي يبرنا التأين حبة حبة كده حتى لو ما كفاية برضه خلي يجينا حبة حبة عشان إحنا نقدر نحصل به لبرا الأمان.
نحن كنازحين موجودين داخل مقيمات النزوح موجودين في معسكر كلمة من بداية حرب 2002 ليومنا هذا موجودين وفي نفس المعاناة نحن متواجدين فيها. ذلك الحرب الأخير الحرب بتاع 14 إبريل أثرت فينا تأثير كامل وكامل لأنه كان المسارات فاتحة والإخاصات قاعد تجينا لكن حد اللحظة ما في أي إخاصة الحرب شغال وما في طريقة نحن بنشتغل فيها. وبقى الفئة الشغالة هي فئة بتاعت النساء موجودة إذا كان داخل معسكر كلمة أو خارج قاعد نتعرض لحالات بتاعت العنف إذا كان طلعنا في الغارق نشتغل نجيب قش نجيب فحم نجيب حطب برضو نتعرض لحالات بتاعت العنف نندقى نتعرض لحالات بتاعت اختصابات نتعرض لحاجات كثيرة. بعد ذلك برضو الحرب دي أثرت فينا تعسير كبير لحد اللحظة عندنا أطفال منفصلين داخل مخيمات النزوح ما عندهم أسر موجودين قاعدين مع أسر بديلة لحد اللحظة ما لقينا أسرهم بالتحديد وين ومشوا لي وين. بعد ذلك نحن بنناشد كل المنظمات العالمية ومنظمات المجتمع الوطني والمنظمات السودانية الإنسانية والمنظمات المحلية يساعدونا بأفكار يساعدونا بإخاصات يساعدونا بأي حاجة عندكم. شكرا جزيلا.
ننتقل الآن إلى شمال دارفور حيث تشهد محلية دار السلام انتهاكات واسعة أبرزها إتلاف المساحات المزروعة بواسطة إدخال المواشي تحت تهديد السلاح. للحديث عن هذا الأمر استضفنا أحد النازحين هناك.
بتحدث شخصيا عن منطقة تابيد وصد العالي وباقي المسكرات اللي حوالينا كلنا لأنه ما عندهم شبكات ولا أين ترى ما بوروا يعني أو ما بشي أو ما بشوفوا له. حقيقة الزراعة كلنا أكلت الناس دي عملوا تليك يعني بدون ما عايشوا رأينا ينقبلوا بحيمون والمساحات الزراعية كلها أكلوا حتى الفول والعيش والماريق والدقن والفول والسمسم كلها أكلوها ما أقلوا أي حاجة. لو مسكنا عنه مساحة التابيد والنازين الموجودة في صد العالي قرابة 10,000 فدان كلنا عقله يعني ما قلوا أي حي حتى الدراريب والبطيخ الآن مو جارية قلنا وما بأي أمن باهي ممداغ بكثافة جدا يعني مراهات كل جمال يعني كل جمال بس مارين والبقر موجودة لكن بقر بسيطة قيتوا ما قيتين ما بتدقلوا في زراعة الناس بصورة الحاصل لكن ما جمالة يعني كل ماسي الآن عملوا تليق يعني عملوا تليق تمسك من زراعة بتاع كنجارة زراعة بتاع كوشين الشمال زراعة بتاع كرف الله زراعة بتاع كوتو زراعة بتاع دالي زراعة بتاع أحشابة زراعة بتاع مطريتير زراعة بتاع عبو زراعة بتاع ديمسلي والآن داقشنا زراعة بتاع حل دامت دي كل المساحات دي يعني كلها هاسي قبلوها فوقه وغيرين يأكلوا جمالهم فوقه ولا حول ولا قوة الناس يعني الآن واقف في طريق الناس عانوا من جو يعني ما في جهة كان بيجي بقيف معهم وما في حتى المنظمة ما قادر يجي وهم مارين بعرباتهم بدوشكاتهم وبمواترهم وبهمهم بيأكلوا في حق الناس وبقولوا إنه آي خلاص وكده ما في الناس أقروا في الزراعة والناس أقروا في الحصاد يا جماعة شعر التزا والناس يقبلوا بحيمهم ده يعملوا تليق بطريقة دي وما في جهة بقيف لهم والناس دي غرابة هسي هنا الأكل ما بجيم والدواء ما بجيم هسي ماشي لسنة ونص ما في غازة جام ما في منظمة جام ما في أي جهة جاب لهم أي حاجة فالناس في غاية الصعوبة ناس في غاية الصعوبة الناس متضررين في غاية الصعوبة حتى اللي عندهم حمير 1-2-3 ساقو والمات لأن في وباء بتاعت حمير في المناطق مختلفة يعني كثير جدا وخاصة هنا ده كله ماتوا الحمير ماتوا يعني ماتوا بس بمسك المرض ده لهمارة لخلال فترة بسيطة بودي إلى بعض منهم يعني بأسل دم وبعض منهم بطرش الدم ويعني كده علاجات كلها يدوه برضو ما بيقوم الأمر يعني فنسأل الله السلامة لكن الودي في غاية الصعوبة الناس قطعت لهم كل السبل الناس ما قادرين يمشوا اتجاه زمن ولا قادرين يمشوا شنقل دبي ولا قادرين يمشوا أولا ما عندهم وسيلة ولا عندهم حيلة ولا قادرين يمشوا اتجاه الجبل يعني فالناس قعدت باستعمار كده زرع، وبعد ذاك بعد الزرع يعني الموسم ده كله يعني فشلها الجمال وكده يعني أكلوا ما أقلوا حاجة. الآن إيش الربو بـ10 والزيت بـ2000 واللحمة بـ6 والسكر بـ2400 والطاحونة بـ3، لكن الناس ما عندهم أي مقدرة، الناس مقدرتهم زراعتهم الزراعة دي وبعد ذاك كلها أكلوا يعني يا جماعة. برضو ناس شنقل طباي وماسكر شنقل طباي اللي هي النقاشة ماسكر الكبير وماسكر شداد، أيضا هنالك برضو كل المساحات برضو عملت تليك برضو الباهي ما أقوله، برضو خسرت الناس خسارة برضو غرابة ما يقل عن 2000 في الدان، يعني كل من أب حمراء إلى أب هطب إلى أم درساية إلى مناطق اللي هي جبل ريس طبلديات جرجيرة، دي كل المناطق دي برضو يعني برضو باهيم أكلوا وطرشوا وما خلوا حاجة برضو، وللآن سارين جوا يعني برضو يعني برقوا جمالهم في زراعة الناس، يعني ما عندهم هنا والناس في حوج يعني زراعتهم قاعدين باكلوا فوقهم جمال وحميرهم وبقرهم وضانهم، المشكلة يعني برضو ما في اي امن، هم بس قايلين لكن برضو ما باهم المواطن على اساس انه يغرب بهيمهم بزراعة الناس وكده، والناس برضو في حالة انه ناس من سنة تقريبا لم سنة ونص برضو ما جام قدام ان هي الغازة ولا جام اي والدواء ولا جام اي جنة، الناس برضو في قاية الصعوبة برضو بنفس الاسلوب قبلوا بهيمهم في اتجاه طابيد برضو كذلك في شنقل طباية برضو محلية دار السلام برضو اكلوا البهيم ده كله وطرشت المساحات دي كلها يعني. فالآن هم قايدين يعني غرابة 10 عربية في شنقل طباي، لكن برضو ما عليهم يعني بس بيمتلكوا عرباتهم وبحصروا العربات اللي بيطلبوا ده بمشي اتجاه زمزم ولا اتجاه هذا الثاني بقرون ممنوع ما يمشوا وكده، وبهيمهم في زراعة الناس والمسكين في حالة قطر، الناس ما قادرين يمشوا ذاته حتى في زراعتهم ينقلوا في الهلة يدقوا ما قادرين، فالهو ده مأساة جدا جدا.
أيضا ننتقل إلى شمال السودان حيث تردد أوضاع النازحين بشكل ملحوظ مع قرارات بإخلاء بعض مراكز الإيواء، والحديث حول هذا الأمر نستضيف أحد النازحين في مروي.
نحن مجموعة وافدين كان جينا للداخلية بتاعت الخنسة في مروي، جابونا ناس طبعا لعمل اللجنة بتاعت الإيواء وهي أول مركز بتاع إيواء في مروي. الداخلية أصلا هم تابعة لجامعة درمان الإسلامية سكن بتاع طلب، جابوا لنا قرار إنه من بدري دارينا نحن نخلو الداخلية، قال لنا نخلو الداخلية كان قبل كده قال لنا محتاجين للداخلية، لكن هسي جابوا لنا قرار عديد كده إنه نحن ندخل الداخلية، وعملوا لنا خيم، عملوا لنا خيم في داخلية تانية على أساس إنه نمشي نسكن فيها. خيم طبعا في حتة كانت مقلب بتاع ماما كده ونظفوه ودقوا لنا فيها خيم، لأنه نحن كم 30 أسرة أو قريب 40 أسرة، والخيم صغيرة مقلب بتاع ماما كانوا منظفينا كده ونظفوها، عملوا لنا حتة بتاع الحمامات يعني ما لايق لإنه نحن نسكن فيها، وهم ما عارف إنه مستعجلين إنه يطلعونا من الداخلية دي عشان يسكنوا فيها الطلبة، وهي طبعا ما حتى يدرسوا فيها، لكن حتى ما سكن اصلا باعتبار هي سكن طلاب. الاسر الموجوده هنا في ناس معاقين، في ناس عندها سكري، في ناس مرضى، والطقس بتاع الشماليه طبعا برضو يا اما بارد شديد يا اما ساخن شديد، يعني نحن هسه في الداخليه والله العظيم شفته في الصيف الداخليه مع انه الغرف بتاعتها مغلفه كده بخشب وبتاع هناي، لكن برضو سخانه شديده، فما بالك بخيمه يعني، وما بالك بخيمه يعني، وخيمه شفافه كده يعني اشتروها ناس الجامعه، الخيم دي مشترينها ناس الجامعه، وده الخيمة بتشيل 3 سراير في أسر فيها 7 أنفار، والله حتى لما مشينا شفناها ما فيها سراير ذات. وبالمناسبة مروي معروفة بأنه فيها عقارب، يعني أنا شغال في المستشفى ما بيمر يوم إنه حتى في الشتاء في الأيامات دي بيجي زلطة قاو عقرب، فما بالك في السخانة دي خليها 3 و4 وأطفال كثيرة بتوفوا بالعقارب يعني، وفيها ناس مصابين وفي ناس عندهم سكري عمليات، باترين رجل في واحد عنده ضربة ودانا برضو، وغير ده غير الأطفال طبعا كمية في أطفال بتاعت رضع، وفي ناس عندهم ضغط وفي ناس عندهم سكري ناس كبار في السن، وفي طلبة متحنين شهادة سودانية السنة دي ذاته مسجلين في مدرسة مروي الثانوية قريبة منه، يعني رغم جلوسهم جاية هنا، في طلبة بنات بدروا مدرسة البنات مسجلين فيها رغم جلوسهم حتجي هنا، دي الأغلبون لو ما رغم جلوسهم جات هنا الطلبة دي قالوا حالهم مسافرين ماشيين رجعوا، بيقولوا المثل بيقول لك الدانة ولا الإهانة راجعين، لكن بس بيقولوا راجعين رغم جلوس أولادهم جاية هنا وامتحانات حتجي هنا. نحن ما طالبنا، نحن ما دارين نخلي الداخلية، لأن وحش الداخلية دي لغاية ما الناس تمتحن وضاعت توفر أوضاعها وبعد ذاك احنا يرجعوا بلاده. يعني في ناس قاعدين في الشارع بالمناسبة، في ناس جايين السعودية، ناس جايين من الضربة بتاعت الأخيرة بتاعت الجزيرة دي، قاعدين برضو في الشارع على أساس وحامين ونخشوا الخيام ذاته عشان يوردوا فيها، والناس خيام ما يلاقينا، نحن ذالي يطردونا من هنا عشان يمشي سكين فيها.
وخارج البلاد ننتقل إلى إثيوبيا، حيث يشهد الوضع التعليمي للاجئين السودانيين في إثيوبيا إشكاليات كبيرة. وللوقوف حول هذا الأمر نستضيف اللاجئ محمد محمدين من معسكر ترانزيت في إقليم الأمهرة بإثيوبيا.
السلام عليكم. في منتصف أسبوع سابق كان المنظمة دايكاك كان مشغول بأن يسجل الطلبة الثانوية، يعني يتم نقلهم من معسكر ترانزيت إلى مدينة جهادي بالترحيل كل يوم. ولكن أيضا هناك مشكلة إنه بعض الأسر سجل أبنائها وبعد رفض، والبعض يعني يخافوا إنه أوسبيا خاصة أغلب أمهرة يعني مليئة بأحداث اختطافات، وخاصة طلبة في مدن يعني شتى، يعني في جندر، في بحر دار. فبعض الأمهات يعني يخافون إنه يسجلوا أبنائهم.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.